في أوائل ربيع ثاني عام 13 هجرية، أوائل الشهر السادس من عام 634 هجرية، تحرك الجيش معه 9000 رجل، ليس فيه نساء ولا أطفال، بناء على أوامر خالد تمهيدا لترحيلهم إلى المدينة حتى لا يبقوا في العراق بدون حماية، خاصة جيش العراق الآن انقسم إلى النصف، وخروجهم مع الجيش سيعطل الجيش، فجيش كله محاربون. وتحرك الجيش إلى عين التمر، ثم إلى المصيح، ثم إلى قراقر. المثنى سار مع الجيش حتى قراقر ليطمئن عليهم. بدأت الاستعدادات في قراقر لقضية المياه، منطقة الخطرة، وعاد المثنى والجيش يستعد ليقود جيش العراق. عسكر جيش خالد في قراقر لقضاء الليل ولملء قرب الماء والأوعية الأخرى التي تكفي الرجال، لكن الأخطر من قضية الرجال الإبل والخيول محتاجة ماء، وهذه معناها حمل ثقيل جدا سيعطل الجيش، ويحتاجون ماء يكفيهم 5 أيام. في صباح اليوم التالي كان المسير الخطر على وشك أن يبدأ، اقترب رافع من خالد وقال له مرة أخرى آخر إنذار: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب الفرد يخشى على نفسه. فالتفت خالد إلى رافع وقال له: ويل لك يا رافع، والله لو عرفت طريقا يؤدي بي إلى الشام بسرعة لسلكته، ولا بد والله من ذلك. فخلص الآن رافع أعطى النصيحة الأخيرة، قال: استكثر إذن من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، يعني حتى لو الأذن تربط فيها ماء افعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. فهنا ماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ أخذ إبل وشربها 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 حتى ملأ بطونها بالماء، ثم أمر بالتحرك في هذه الصحراء المهلكة. انطلق الجيش بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ومرشده رافع بن عميرة لتنفيذ أكبر مأثرة عسكرية في التاريخ. ركب الرجال على الجمال كالمعتاد وجروا الخيول من ورائهم، والوقت في شهر 6 حزيران، شهر جون الذي ممتلئ حرف في صحراء الجزيرة والشام، والرمال لاهبة تلفح الوجوه وتلسع الأقدام. مرت الأيام الثلاثة الأولى سهلة يسيرة، فرغم الحرارة إلا أنهم عندهم ماء وتحملوا وما زالوا في بداية مسيرهم، لكن الماء الذي كان مفروض يكفيهم 5 أيام انتهى مع نهاية اليوم الثالث، والآن أمامهم يومان بدون ماء. سار الجيش في اليوم الرابع بصمت وخوف ووجل، جيش كله ممكن يهلك. بدأت الحرارة بالارتفاع، وتوقف الحديث بين الناس أثناء المسير، كل يفكر في الماء والأهوال التي سيلاقونها في حالة الضياع والموت عطشا. فقط التفكير بهذا يرجف الإنسان، والكل متعلق بالله. ثم رافع: لو أخطأ ولو مسافة بسيطة هو الهلاك. وعسكر الرجال في تلك الليلة كالمعتاد، لم يعرفوا طعم النوم في تلك الليلة، وهم يرددون: حسبنا الله ونعم الوكيل. بدأ الناس الآن بدون ماء، تخيلوا بشر بدون ماء يعيشون، فاضطروا حتى بس الإبل والخيل تستطيع أن تكمل مسيرتها أن يذبحوا الإبل التي معهم ويأكلوا منها، ثم أخذوا أمعاءها اللي كانت مملوءة بالماء، هكذا فعل بهم خالد رضي الله عنه، أخذ هذه الأمعاء وأمر بأن تصب أمعاء الإبل الماء الذي فيها في حوض. فطبعا حوض صار فيه ماء مخلوط يعني أوساخ ما في معدة الإبل هذه، طبعا غير صالح للشرب البشري، فأشرب منه الإبل والخيول. فهنا صمدت الخيول وبدأت المرحلة الأخيرة في اليوم الخامس من المسير. إذا وصلوا نبع الماء الذي يعرفه فقط رافع فهناك أمل بنجاة الجيش، وأخذ الجيش يقطع ميلا بعد ميل في صمت مطبق خوف شديد. بعض الأبطال أخذوا يسيرون بسرعة أمام الجيش لعلهم يصلوا ويهيئوا الماء لباقي الجيش أو يأتوا بالماء للجيش، وباقي الجيش يسير ببطء. وسار الجميع فوق هذه الرمال المحرقة وفوق التحمل البشري، لكنها الإرادة المصحوبة بالإيمان وبالأمل بأنهم لهم دور عظيم في نصرة المسلمين الذين ينتظرونهم في الشام. وكثير من الناس بدأوا يضعفون ويسيرون ببطء خلف الأرتال وهم يأملون ألا يقعوا في الطريق. وأخذ المجموعة المسرعة أخذت هذه المجموعة المسرعة تنطلق وعلى رأسهم رافع نحو المكان الذي فيه نبع الماء. مع بداية اليوم الخامس تحدث مشكلة جديدة. رافع بدأ يحس ويشعر بحرقة في عينيه، ثم تحولت هذه الحرقة إلى التهاب في العينين. أضف إلى هذا أشعة الشمس المحرقة فزادته سوءا، فأخذ يغطي عينيه بجزء من عمامته وازداد عليه الألم والحرقة حتى توقف رافع الوحيد الذي يعرف أين مكان الماء، وهو يقود هذه المجموعة التي في بداية الجيش. وذعر الذين يسيرون خلفه لما رأوا عيناه قد أغلقتا تماما لا يرى شيئا، فقالوا يا رافع نحن على شفا الموت، هل لا وجدت الماء؟ وصلوا الآن إلى المنطقة التي فيها النبع، لكن الوحيد الذي يعرف، طبعا هذا النبع كان دفن فلازم يدلهم وين يحفروه، فقالوا يا رافع انظر. قال والله لا أرى شيئا أبدا. خلص غمضت عيني. ثم قال أيها الناس انظروا علمين كأنهما ثديان، منطقة فيها تلين صغيرين كأنهما ثديان، فبدأ الناس ينطلقوا يبحثوا، فوجدها واحد منهم فصرخ، فجاءوا إليه وحركوا رافع معهم حتى وصلوا إلى هذين العلمين. فوقف رافع على العلمين قال ابحثوا، نسيت أين. شوفوا الآن مشكلة كبيرة، ما أعرف من وين لكن أتذكر. اضربوا يمينا اضربوا يسارا لعوسجة، العوسجة هي بقايا النخلة كقعدة الرجل، شكلها مثل مؤخرة الرجل. فبدأ الناس يبحثون قالوا ما نراها ما في. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله إذن وهلكت معكم، لا أبالة. انظروا ابحثوا عن عوسجة كقعدة الرجل. بدأ الناس يبحثون ما في، فانقطع الأمل. طبعا ما في، خلاص انتهى الماء معهم، والآن النبع ما هم مستدلين عليه، والمسافة إلى الواحة التي بعدها التي فيها الماء لا يمكن قطعها، إذا ما وجدوا الماء هلك. قال ابحثوا ابحثوا. قالوا ما في، بحثنا. قال ابحثوا عن آثار عوسجة، يعني حتى لو ما وجدتم العوسجة نفسها هذه اللي هي بقية النخلة كقاعدة الرجل، ابحثوا عن عوسجة، أي عوسجة آثارها موجودة. فبحثوا فإذا عوسجة قد قطعت، يعني هي بقية نخلة مقطوعة، بقيت منها بقية بسيطة. قالوا رأينا بقية نخلة، فجاءها قال صفوا لي. فوصفوها فكبر رافع بن عميرة، فكبروا ما قال احفروا عندها، فبدأوا يحفروا عندها في أصلها، حفروا حفروا فإذ نبع ماء فبدأ يخرج، فشربوا وارتووا وشكروا الله تعالى وسجدوا شكرا على نعمة الله عز وجل. ثم جاءت إبلهم وشربت وملأوا الماء لبقية الجيش، وبدأوا ينطلقون للذين تأخروا في الجيش كادوا يموتون، انطلقوا لهم بالماء. وأقبل الجيش عند هذا النبع حتى ارتووا جميعا ونجوا من الموت بفضل من الله عز وجل، وانتهى المسير الخطر ولم يهلك فيه أحد في معجزة عسكرية ما زالت خالدة ليس لها مثيل في التاريخ. هذا المسير لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل، جيش يسير 5 أيام بدون ماء، متى حدث هذا في التاريخ ومتى سيحدث مرة أخرى في التاريخ؟ والأعجب من هذا أن خالد لما جاء يشكر رافع، هنا اعترف رافع بسر عجيب، سر عجيب لو كان قد اعترف به من قبل يمكن حتى خالد يتردد. فلما جاء خالد وشكره قال: ما شاء الله عليك، كيف وجدت هذا الماء وكيف وصلت إليه؟ قال: يا خالد، والله ما وردت هذا الماء قط، ما عمري زرته ولا عمري مريت عليه إلا مرة واحدة منذ 30 سنة، مررت عليه وأنا شاب صغير غلام، كنت ماشي في هذه المنطقة مع أبي، على الذاكرة اللي قبل 30 سنة دليت هذا الماء. شوفوا المخاطرة العجيبة، لكن هي الإرادة وهي الأمل، وقد تحقق. وصل خالد إلى تخوم الشام تاركا وراءه الحدود الرومانية والحاميات الرومانية التي في الطرق الأخرى، وأصبح المسلمون على مسيرة يوم واحد فقط من منطقة سوى التي فيها الماء. ويعني هذه المعجزة، أنا أريد بس أن تتخيلوا حجمها. أحد الخلفاء فيما بعد طلب إلى أحد الأدباء العظماء، قال: صف لي أراضي المسلمين. فكتب الأديب الوصف وأرسله إلى الخليفة. فلما وصل إلى بلاد الشام قال: واعلم يا أمير المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض الشحب والتلال والرياح والخصب، فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة، وخاصة أرض حمص التي تجعل الجسم وتجمله وتنمي المدارك، ماؤها نقي يرهف الحواس. بلاد الشام يا أمير المؤمنين هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة، أنهارها تجري في مجراها ونوقها تدر اللبن الوفير. فعلا بلاد الشام أرض جميلة، وأجمل أقاليم الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، مناخها معتدل بتأثير البحر الأبيض المتوسط يلطف حرارة الصحراء، لكن المناطق التي جنوبها في جهة الجزيرة صحراء قاحلة، والمناطق التي في شرقها جهة العراق صحراء قاحلة. فهذه المفازة، هذه الصحراء التي قطعها خالد. وصل خالد الآن إلى الشام، والشام فيها مدن عظمى، يعني فلسطين طبعا تتبع الشام، حلب، حمص، دمشق، أنطاكية، اللاذقية، طرابلس، بيروت، صور، عكا، يافا، كلها يعني من مدن الشام. فالشام لما نتكلم الشام نحن نتكلم عن سوريا والأردن واللبنان وفلسطين، طهرها الله تعالى من رجس يهود. ففي هذه الفترة كانت كلها تحت حكم الرومان الذين يحكمون شرق أوروبا ومنطقة الشام وشمال أفريقيا، وتعتبر تابعة للإمبراطورية البيزنطية الشرقية التي بدأت في الانحطاط، وطبعا تعتبر ثاني دولة في العالم بعد الفرس في قوتها. الإمبراطورية الرومانية هذه كانت لها 3 عواصم: دمشق عاصمة المشرق، القسطنطينية اللي هي اسطنبول عاصمة الرئيسية، والإسكندرية هي عاصمة منطقة شمال أفريقيا، وكلها تابعة لهرقل حاكم الروم. طبعا قوتها الإمبراطورية الرومية بتاريخها، بأدبها، بفلسفتها، لكن قوتها طبعا بقوتها العسكرية، فكانت لها قوة عسكرية استطاعت أن تكسر الفرس. فهي من الناحية العسكرية تنافس الفرس، من النواحي الأخرى كان الفرس يعني يتفوقون عليهم في كثير من الأمور، لكن من الناحية العسكرية كانت لهم أقوى آلة عسكرية في العالم. فرق الجيش الرومي كانت مجهزة جيدا ومدربة جيدا وقيادات قديرة، وكانوا يثيرون الرعب في أي منطقة يذهبون إليها. طبعا جيشهم يتشكل من كل الأجناس، لأن منطقة شاسعة، فيهم من الروم وفيهم من الفرنجة والإغريق وأهل جورجيا والأرمن والعرب والقبط ومن كل البلاد. طبعا بلاد الشام كان فيها كثير من العرب، والعرب اللي كانوا موالين لهرقل الغساسنة كمثل أحد القبائل العربية الكبرى، وكان هؤلاء العرب على النصرانية دين الدولة الرومانية، فاعتنق العرب المسيحية وصاروا حلفاء للشام، وبالذات لما هاجرت قبيلة غسان من اليمن إلى الشام قبل الإسلام ببضع قرون، وحاربوا الروم، فلما أدرك الروم قيمة القوة العسكرية والصفات العسكرية التي عند العربي وعند الغساسنة عقدوا معهم صلحا ووافقوا على إقامتهم في الشام ومنحوهم حكم ذاتي، يعني المنطقة اللي فيها الغساسنة فيها حكم ذاتي يحكمها ملك غساني لكنه حليف للروم، وأصبحت الأسرة الغسانية هذه أحدى الأسر الحاكمة النبيلة في الإمبراطورية، وأصبح غسان ملكا على العرب في الأردن وجنوب سوريا من عاصمة منطقة بصرة. وآخر ملوك الغساسنة الذي حكم أيام هذه الفتوحات فتوحات خالد هو جبلة ابن الأيهم، وكان أيضا على تحالف مع عدي ابن حاتم الطائي سيد قبيلة الطي. قبيلة الطي هي قبيلة تعيش في شمال الجزيرة أقرب القبائل إلى الغساسنة. فإذا هذا بس وصف لبلاد الشام وضعها السياسي والعسكري والوجود العربي فيها. طبعا الفتوحات الإسلامية نحو الشام كانت قد بدأت قبل مجيء خالد. أول هجوم إسلامي كان بقيادة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه صاحب مواهب عسكرية، وفي آخر عام 12 هجرية عينه أبو بكر على أن يكون قائد للمفرزة من الجند كاحتياط عام في منطقة الشام، وجعل المقر العسكري منطقة تيماء. بعث هذا القائد العسكري العظيم والصحابي الجليل إلى أبو بكر يستأذنه في منازلة الروم خوفا من أن يهاجمه الروم فجأة. فأبو بكر ما كان ناوي يفتح الشام بقوة عسكرية صغيرة، وخاصة أنه رغم مكانة خالد بن سعيد هذا إلا أنه كان من الناحية العسكرية أقل من القادة المشهورين عمرو بن العاص أو يعني شرحبيل بن حسنة أو المثنى بن حارثة أو خالد بن الوليد، قائد عسكري لكن ليس بالمكانة العظمى. فخالد فأبو بكر ما أراد أن يجرب فتح الشام بقائد غير مجرب، فحذره من التورط بأي أعمال عسكرية. لكن خالد استعجل، خالد بن سعيد، ودخل بلاد الشام حماسا وتعرض نحو بعض القوات الرومانية، وكان الرومان قائد الرومان الذين محتكين بالروم كان قائدهم اسمه باهان، وله تكتيكات رائعة، كان قائد عسكري يعني مجرب. فبدأ يتراجع أمام هجوم خالد بن سعيد، فطمع خالد بن سعيد لانتصار المسلمين فبدأ يهجم عليه، وإذ فجأة يلتف حول باهان بقواته في كماشة، فلما شاهد خالد سعيد بن ذلك فقد أعصابه وهرب، وأمر جيشه أن يهربوا قبل أن تطوقهم الكماشة، فما استطاع معظم الجيش أن يهرب. ومن حسن حظ المسلمين أن عكرمة ابن أبي جهل كان معهم، فلما هرب خالد بن سعيد تولى عكرمة الجيش واستطاع أن يقاتل، وبدأ يركز على مكان واحد فكسر فيه الحصار وخرج بالمسلمين من مأساة كانت تصيبهم بسبب خطأ خالد بن سعيد غفر الله له. فأنقذ عكرمة ابن أبي جهل، أنقذ المسلمين، وأصبح خالد بن سعيد موصوم بالعار لأنه أولا عصى الخليفة وثانيا عرض المسلمين لهذا الخطر. هذا كان أول اشتباك بين المسلمين وبين الروم. لما عاد أبو بكر رضي الله عنه من الحج السنوي في مكة في فبراير عام 634 دعا إلى الجهاد لفتح الشام، وخاصة أن الحملة في العراق أثبتت نجاحا منقطع النظير، فخالد والمثنى يفتحون ولا يقف أمامهم أحد أمام دولة عظمى مثل فارس، ففرصة إذن لفتح الروم. فبدأ المسلمون يلبون دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءت القبائل العربية من كل أرجاء الجزيرة، من عمان، من اليمن، راكبين، ماشين، مسلحين، كلهم يريدون الجهاد في سبيل الله أمام الروم ثاني أعظم دولة في العالم، ومعهم النساء ومعهم الأطفال. فأمر أبو بكر باستبعاد المرتدين لأن هؤلاء لا يعتمد عليهم، قد الآن الأشهر كانوا قبل ذلك كفار بالله عز وجل. فالمؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان القادرون على حمل السلاح حركهم أبو بكر الصديق في محرم من عام 13 هجرية، ونظمها في 4 جيوش، كل جيش له لواء، من حوالي كل جيش حوالي 7000 رجلا. قادت هذه الألوية عمرو بن العاص وهدفه فلسطين، واليزيد بن أبي سفيان وهدفه دمشق، وشرحبيل بن حسنة وهدفه الأردن، يتحرك بعد يزيد، كلاهما يتحرك عن طريق تبوك، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وهدفه حمص ويتحرك بعد شرحبيل. وكان قصد أبي بكر أن يفتح بلاد الشام ويستولي على أكبر جزء ممكن منها، لكن لأن أبو بكر ما كانت عنده معلومات كافية عن حجم الجيش الرومي في منطقة الشام وتنظيماته، ما عزز أي لواء على حساب لواء آخر. قال يعني حسب تحركهم حسب انتصاراتهم نتحرك. وكان متأكد أن الروم يعني لن يقاتلوا 4 جيوش وسيجهزون جيشا كبيرا واحدا لكسر المسلمين، فكان ينتظر هذا. فلما تجمع الجيش جيش الروم في مكان واحد، أمر أبو بكر الصديق الجيوش 4 أن تتجمع، وطلب من خالد وليد أن ينضم إليهم.